ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ما زال حديثنا موصولا بالكلام على البسملة، فتكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عن الأحكام المتعلقة بالبسملة، وكذلك عن المعاني التي فيها، وتكلمنا في الدرس الماضي عن شيء مما يتعلق بالاسمين الكريمين الرحمن الرحيم، وانتهينا من الكلام عليهما في تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. ولكن رأيت في هذا الدرس أن أذكر لكم طرفا مما يتعلق برحمة الله تبارك وتعالى، والأمر كما يقولون هو كبساط، وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه. يعني إذا أراد إنسان أن يتكلم عن رحمة الله تبارك وتعالى أو عن أي صفة من صفاته فلن يبلغ ذلك علما، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. وإنما المراد كما يقال هو نعتبر الكلام على صفة الرحمة كبساط، وأنت يكون يعني أحسن أحوالك أنك تدنو من حواشي هذا البساط. قال: وإلا فقد قال أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما في إنسان يستطيع أن يحصي ثناء على الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أن يدرك ما تتضمنه صفاته جل وعلا من الكمال ومن الجلال ومن الجمال. ونقسم الكلام على صفة الرحمة وعلى الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم في عدة نقاط، ونأمل من الله تبارك وتعالى أن ننهي الكلام عنهما في هذا الدرس. أيونا، طبعا نحن قرأنا ما يتعلق بهما عند ابن كثير، ولكن يعني وددت أن أضيف إلى ذلك بعض الشيء، فأنت كما يقال تأخذ رؤوس أقلام، إذا وجدت قاعدة معينة فأنت تسجلها. أولا، لابد أن نعلم أن أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، كما في حديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأولا، المسلم يعتقد أن أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، فيقول قائل: فإذا ما تقولون في حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة. فظاهر هذا الحديث أن أسماء الله تبارك وتعالى 99، فنقول: لا، هذه 99 أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عنها بخبر خاص، وهو أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا ينفي أن لله تبارك وتعالى أسماء أخرى، واضح. كما تقول: عندي 3 أثواب بيض، فأنت تخبر عن هذه 3 أنها بيض، ولا ينفي ذلك أن يكون عندك أثواب أخرى. فإذا هذا يأتي بالتأمل والتدبر. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين أن من أحصى هذه 99 دخل الجنة. ولم ينفي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن لله تبارك وتعالى أسماء أخرى، بدليل حديث ابن مسعود الذي سمعته: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه هي المسألة الأولى. الثانية: إذن اختصار هذه المسألة أن أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة جدا. الثانية: أن أسماءه سبحانه كلها حسنى، أن أسماءه سبحانه كلها حسنى. وما معنى حسنى؟ يعني بلغت الغاية في الحسن والكمال، فكلها كاملة. فإذا معنى أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى أنها تضمنت صفات كاملة لا نقص فيها، هذا معنى الحسن. أسماء الله حسنى، معنى ذلك أن كل اسم يتضمن صفة كاملة لا نقص فيها. فإذا قلنا السميع فهذا يتضمن صفة وهي السمع، وهذه الصفة لا نقص فيها. قد تجد في المخلوقين سمع إنسان يفضل سمع إنسان آخر، هذا يسمع بقوة، هذا يسمع بين بين، هذا يسمع ببطء، وهكذا. فدرجة السمع عند المخلوقين تتفاوت، وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فسمعه كامل، وهكذا في بقية الصفات. إذن معنى أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى معنى ذلك أنها كاملة لا نقص فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وذلك لما رأى عليه الصلاة والسلام امرأة في السبي فبحثت عن ابنها، فلما وجدته ألثقته بثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فبلغت رحمة الله تبارك وتعالى الغاية، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء كاملة. فإذا نحن نريد أن نبين معنى الحسن الذي في أسماء الله تبارك وتعالى، حسنى كاملة لا نقص فيها، كاملة لا نقص فيها. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا الصفات كاملة، الصفات كاملة. طيب، ووصف الله تبارك وتعالى بالحسن ورد في 3 آيات من القرآن معروفة. الأولى في الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وسوف نعلم الآن ما المقصود فادعوه بها. الثانية في الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، يعني سواء دعوتم هذا أو هذا، سواء قلتم يا الله سواء قلتم يا رحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فله الأسماء الحسنى، ما معنى الحسنى؟ التي بلغت الغاية في الكمال، الكاملة لا نقص فيها. الآية الثالثة في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. قال في آخر هذه الصفات: له الأسماء الحسنى. طيب، لكن هنا فائدة، أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له حسن خاص به، حسن في ذاته، وهو أنه كامل، كامل في الصفة. فإذا اقترن اسم بآخر حصل حسن إلى حسن. إذن عندنا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له حسن في ذاته. الرحمن هذا اسم من أسماء الله الحسنى، كامل الرحمة. طيب، والعزيز هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو كامل العزة. فإذا اقترنا استفدنا حسنا آخر. إذن أسماء الله تبارك وتعالى توصف بالحسن على انفرادها، وتوصف بالحسن بحسن آخر إذا اقترنت. فمثلا اقتران الحكيم بالعزيز، وهو العزيز الحكيم. العزيز فيه العزة الكاملة، والحكيم فيه الحكمة الكاملة، واقترانهما ينتج عنه حسن آخر. كيف ذلك؟ فإذا اقترن العزيز بالحكيم فهذا معناه أن عزته سبحانه وتعالى لا شطط فيها، بل هي بحكمة. المعروف في المخلوقين أن الإنسان العزيز منهم يكون عنده شطط وبغي، ويبغي على الناس ويظلم الناس. وأما الله تبارك وتعالى فمع عزته الكاملة فهذه العزة لا شطط فيها، بل هي عزة بحكمة. ونستفيد أيضا أن حكمته لا ذل فيها. إذن العزيز الحكيم، لماذا اقترنا، أو ما الحسن الذي نستفيده من الاقتران؟ أن عزته لا شطط فيها، بل فيها الحكمة، وأن حكمته لا ذل فيها. إذا وصف الله تبارك وتعالى بالحكمة وبأنه حكم في الناس بكذا وكذا وكذا، فليس ذلك لأنه محتاج إليهم، بل يفعل سبحانه وتعالى ذلك وهو عزيز، وهو عزيز. طيب، المبحث الثالث: أن الإيمان بالأسماء والصفات من أركان الإيمان. أن الإيمان بالأسماء والصفات من أركان الإيمان، وذلك أن المؤمن يؤمن بستة أشياء هي أركان الإيمان: يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن هذه الأركان الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فإذا الإيمان بالأسماء والصفات جزء من الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذن عرفنا هذا. أن إثبات الأسماء والصفات جزء من الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي هو جزء من أركان الإيمان الستة المعروفة. طيب، المبحث الذي بعد ذلك فائدة إثبات الأسماء والصفات. إذا أتقن العبد الإيمان بالأسماء والصفات فما الفائدة التي تعود عليه من ذلك؟ فنقول لا يمكن أن يعبد الله عز وجل حق عبادته على الوجه الأكمل حتى يكون العبد على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. ما يتصور أبدا أن يحسن الإنسان العبادة لرب لا يعرفه وتحسن عبادته وتكمل كلما ازدادت معرفته بربه وبأسمائه وصفاته. وذلك أن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نريد أن نعرف الآن معنى فادعوه بها. فالدعاء على نوعين، النوع الأول دعاء العبادة والنوع الثاني دعاء المسألة. فأما عن دعاء المسألة فكلكم يعرفه، تقول يا رب أعطني كذا، ادفع عني كذا، دعاء المسألة. وأما غالبنا لا يعرف دعاء العبادة، وغالبنا لا يعرف دعاء العبادة. فقوله عز وجل فادعوه بها يشمل القسمين، ادعوه دعاء عبادة وادعوه دعاء مسألة. فانتبهوا جيدا لتفهموا معنى دعاء العبادة. قال والدعاء هو العبادة فادعوه بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. انتبه، قال فإذا علمت اسم الله السميع البصير راقبته، هذا دعاء العبادة. الآن إذا علمت أن الله السميع بصير فأنت تراقبه، هذه المراقبة من دعاء العبادة. راقبته وخفت أن يراك حيث نهاك، خفت أن يراك حيث نهاك، نهاك أن تجلس في مجلس يكفر بآيات الله ويستهزأ بها. فإذا علمت أن الله عز وجل سميع بصير ويكره أن يراك في هذا المكان فأنت تبتعد عنه. فهذا من دعاء العبادة فادعوه بها، أي تعلموها واعملوا بمقتضاها واعبدوا الله عز وجل بها، هذا معنى فادعوه بها. وإذا علمت اسم الله الحكيم آمنت بالقضاء والقدر، لأن أفعاله جل وعلا صادرة عن حكمة تامة. لماذا كان جماعة مؤمنين وجماعة كفار؟ إذا كنت تؤمن باسم الله الحكيم فأنت تسلم لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل له الحكمة التامة البالغة في أن يكون هناك فريق مؤمن وفريق كافر. ولذلك قالت العلماء الأفاضل فمن توحيد الأنبياء والمرسلين، فمن توحيد الأنبياء والمرسلين أنهم يثبتون أوصاف الكمال كلها لله عز وجل، لا ينفون منها شيئا ولا يعطلون ربهم عن شيء من صفات كماله. هذا من توحيد الأنبياء والمرسلين، الإيمان بالأسماء والصفات. بل يؤمنون بها كلها ويتعرفون معناها. إذن في إيمان وفي معرفة، تؤمن أولا بأسماء الله عز وجل، هذا إيمان مجمل، ثم إيمان مفصل. كيف إيمان مفصل؟ بأن تعرف معناها. يؤمنون بها ويتعرفون معناها ويتعبدون الله تعالى بعلمها، يعني يعبد الله تبارك وتعالى حسب هذا العلم الذي عرفه في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال ويعملون بما تقتضيه كل صفة من الأحوال القلبية والمعارف الإلهية. فإذا المعنى الأول في قوله تعالى فادعوه بها دعاء العبادة. ما هو دعاء العبادة؟ في أربعة أشياء: تؤمن بها، تعرف معناها، تعبد الله عز وجل بها، تعمل بما تقتضيه. تؤمن بها، تعرف معناها، تعبد الله تعالى بعلمها، تعبد الله تعالى بعلمها. كيف؟ كما ضربت لك المثال، عرفت أن الله سميع بصير، إذن أنت تخاف وتراقبه، هذه عبادة، لأن العبادة مبنية أصلا على الخوف والذل والحب لله تبارك وتعالى. قال: فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال تملأ قلوبهم هيبة لله وتعظيما له وتقديسا. إذا سمعت اسما أو صفة فيها تعظيم لله، أو فيها وصف الله عز وجل بالكبرياء أو بالمجد أو الجلال، فماذا يؤثر هذا في قلبك؟ يملأ القلب هيبة لله وتعظيما وتقديسا. قال: وأوصاف العز والقهر والجبروت تملأها ذلا وانكسارا وخضوعا. إذا علمت أن الله عز وجل هو العزيز وله العز الكامل، فما أنت تكون؟ تكون أنت في منتهى الذل لهذا العزيز الكريم. أوصاف العز والقهر والجبروت تملأ هذه القلوب ذلا وانكسارا وخضوعا. ومصيبة الإنسان يا جماعة في الكبر، مصيبة الإنسان في الكبر، إذا كان الإنسان خاضعا لله، ذليلا لله، منكسرا لله، جاء منه كل الخير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، مثل النملة، لأنه كان في الدنيا يتعاظم ويتكبر، فالآن يحشر مثل الذر، هذا عند الحشر فقط، فما بالك بعذابه. يحشرون أمثال الذر، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. فالكبر هو مصيبة الإنسان، بل أول معصية عصي الله عز وجل به هي الكبر، لما تكبر إبليس على أمر الله تبارك وتعالى، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ هذه أول مصيبة. فالذي يبقى على الكبر يبقى مشابها لإبليس، ويكون إمامه في هذه الصفة الذميمة هو إبليس. مصيبة الإنسان في الكبر. فأوصاف العز والقهر، إذا علمت أن الله عز وجل هو العزيز، هو القهار، هو الجبار، إذا علمت هذا يملأ هذا قلبك ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي الرب جل شأنه، وخوفا من بطشه وعذابه. قال: وأوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأ القلوب أملا واستبشارا وطمعا في فضله وإحسانه وجوده وامتنانه. فأنت تعبد الله عز وجل بهذه الأسماء، أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. إذا كنت مقصرا وهمتك ميتة ضعيفة، فتستحضر أوصاف العظمة والجلال والكبرياء. إذا كنت يعني تعمل عملا خيرا وتشفق على نفسك من النار ومن عذاب النار، فأنت تستحضر صفات الرحمة وأن الله عز وجل رحيم بعباده، وتستبشر بذلك، فتعيش بين الخوف والرجاء. فالخوف والرجاء كالجناحين لك، تطير بهما إلى جنة الله تبارك وتعالى. وأما الذي يعيش على الرجاء فقط، هذا يغتر، يصل إلى الغرور. وأما الذي يعيش على الخوف فقط، هذا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. قال: وأوصاف العلم والخبرة والإحاطة والشهود، الله عز وجل عليم خبير محيط شهيد، شهيد ما في يعني، أو لا تختلفوا، لا يختلف عليه السر والعلانية، السر والعلانية عند الله سواء، الظاهر والمحتجب عند الله سواء. فهذه الأوصاف توجب للعبد ماذا؟ مراقبة ربه في جميع حركاته وسكناته، والاستحياء منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. احذر أن يراك الله تبارك وتعالى حيث نهاك، نهاك إذا لا يراك في هذا المكان، أمرك بالصلاة وبالصيام وبكذا، فاحذر أن يفقدك حيث أمرك، أمرك أن تكون مع المصلين وأنت مفقود من بينهم، مع اللاهين ومع المغنيين ومع الذين ابتعدوا عن طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان يستحضر من أسماء الله تبارك وتعالى ومن صفاته ما يعينه على عبادة ربه، وهذا هو المعنى الأول في قوله تعالى: فادعوه بها، أي دعاء العبادة، أي دعاء العبادة. فلعل هذا المعنى يكون اتضح الآن، وهو دعاء العبادة، أن تعلم معاني هذه الأسماء وتعبد الله تبارك وتعالى بمقتضاها، بمقتضاها السميع البصير الرحيم الغفور الواحد الأحد الصمد العزيز الجبار المتكبر. فكلما استحضرت هذه الأسماء تستحضر الصفة التي فيها حتى تعبد الله عز وجل بمقتضى هذا العلم الذي علمته، الذي علمته. طيب، هذا هو المعنى الأول. ولذلك قال هنا يعني: الذي يعيش على هذه المعرفة ويعرف أسماء الله عز وجل وصفاته فهو يعيش في جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. ولذلك قال: فإنه يجد لها من التأثيرات المختلفة، أي معرفة أسماء الله وصفاته، على قلبه وروحه ما يصير به كأنه في روضة من الجنة، ويحق له أن يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. فعلا من أحصاها دخل الجنة في الدنيا قبل الآخرة، إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. عندما يسمع الناس هذا الحديث أول ما يخطر على بالهم الجنة التي في الآخرة، نعم هذا هو المطلوب الأول، لكن أيضا دخل الجنة التي في الدنيا، وذلك أن الذاكر لربه بأسمائه وصفاته يكون في جنة. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم دنيوي قبل النعيم الأخروي، وإن الفجار لفي جحيم. لا تغتر أبدا بما هم عليه من هذا النعيم الدنيوي المادي، فإن هذا متاع، هذا متاع زائل، وهم يعيشون في جحيم دنيوي قبل الجحيم الأخروي. لا يطمئن لهم قلب ولا تستقر لهم نفس، لأنهم لا يعبدون ربهم، والله عز وجل خلق الإنسان على أنه لا يرتاح باله ولا يطمئن قلبه إلا بعبادة ربه، وأن يكون دوما في ذكره سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأول في قوله عز وجل: فادعوه بها، أي دعاء العبادة. المعنى الثاني: فادعوه بها، أي دعاء المسألة. كيف ذلك؟ هذا سهل. قال ابن القيم: يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب. فإذا كنت تريد المغفرة من الله فماذا تقول؟ يا غفور اغفر لي. تريد أن يفتح الله عز وجل عليك بمال تسد به دينك فتقول: يا كريم أعطني وهب لي كذا وكذا، فأنت تختار الاسم المناسب للطلب، تختار الاسم المناسب للطلب. قال: ومن تأمل أدعية الرسل وجدها كذلك، ونحن قدوتنا وأئمتنا هم رسل الله تبارك وتعالى. قال تعالى على لسان عبده موسى: وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذا واضح، وأدخلنا في رحمتك، لما طلب الرحمة ماذا قال؟ وأنت أرحم الراحمين، فجاء باسم مناسب للطلب. وقال أي موسى عليه السلام: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا مناسب جدا، لأنه لا يتقبل إلا من كان سميعا عليما، من كان سميعا عليما. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أي الخليل أيضا: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا، طلب التوبة فجاء بالاسم المناسب، إنك أنت التواب الرحيم. فهذا معنى فادعوه بها، أي عندما تطلبون شيئا من الله تعالى وتسألونه فتأتون بالاسم المناسب لهذا الطلب. قال ابن العربي: رتب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين إن شاء الله تعالى. رتب دعاءك على اعتقادك، حسب الاعتقاد وحسب الطلب فأنت ترتب الدعاء. هذا كان المبحث الكم. الكم هذا المهم الذي بعد ذلك، أن تعلم أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذاته ويكون علما عليها، يدل على ذاته ويكون علما عليها، ويدل على الوصف الذي في هذا الاسم، ويدل على بقية الأسماء. إذن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على ثلاثة أشياء: يدل على الله تبارك وتعالى، فإذا قيل من الغفور؟ الله. من السميع؟ الله. فهو يدل عليه على أنه علم له، علم يعرف به. ويدل على الصفة التي في هذا الاسم، الغفور على ما يدل؟ على المغفرة. الرحيم على ما يدل؟ على الرحمة. فإذا كأنه علم لله، يعرف به الله، ويدل على الصفة التي في هذا الاسم، ويدل على بقية الأسماء. كيف؟ الغفور يدل على الحي وعلى السميع وعلى البصير، كيف ذلك؟ لأنه لا تتأتى المغفرة إلا من حي سميع بصير. فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على بقية الأسماء، ويسمي العلماء ذلك بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. فإذا نعرف هذا، فإذا اخترت أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، العزيز مثلا، العزيز يدل على الذات، علم على الذات، يعرف به الله، العزيز هو الله، ويدل على صفة العزة التي في هذا الاسم، ويدل على بقية الأسماء، يدل على بقية الأسماء. والعلماء يذكرون هنا فائدة هامة، يقولون: إذا سمي الشيء باسم يتضمن صفة فهذا دليل على كمال هذه الصفة في هذا الاسم. إذا سمي الشيء باسم وهذا الاسم يتضمن صفة فهذا دليل على كمال الصفة في هذا الاسم. ولتقريب ذلك نذكر لكم أن المشركين بماذا كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يسمونه إيش؟ الصادق الأمين. ما يقولون جاء محمد، يقولون إيش؟ جاء الصادق الأمين. فهذا اسم ولكنه يتضمن إيش؟ صفة. فهذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم بلغ كمال الصدق وكمال الأمان. هذا إذا كان في حق المخلوق، فما بالك بالله تبارك وتعالى الغفور، اسم يتضمن صفة وسمي به الله. فإذا كان الاسم يتضمن صفة وسمي به، فهذا دليل على كمال الصفة في هذا الاسم. طيب، طيب ما الدليل على أن الاسم يدل على الصفة؟ الدليل على ذلك من القرآن كثير. قال الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة. فأحيانا قال وهو الغفور الرحيم، الغفور الرحيم، هذا اسم. وفي آية أخرى قال إيش؟ وربك الغفور ذو الرحمة. فعلمنا أن الاسم يتضمن الصفة، الغفور الرحيم هذا الاسم، وربك الغني أو الغفور ذو الرحمة. فقال مرة الرحيم وقال مرة إيش؟ ذو الرحمة، يعني صاحب الرحمة. فعلمنا أن الاسم يتضمن الصفة التي فيه. وهذا لابد أن يكون اعتقادك أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، ليس كما قال المعتزلة سميع بلا سمع، عليم بلا علم، وهكذا تعالى الله عز وجل عما يقولون، وتبعهم في ذلك من ابن حزم، وهم يسيرون في ذلك على درب الجهمية معطلة الصفات عن الله تبارك وتعالى. طيب، سؤال: هل الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى؟ طالما أننا في أسماء الله، فهل الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى؟ تقول لا. لماذا؟ لأن الدهر اسم جامد لا يدل على صفة، وشأن أسماء الله تبارك وتعالى أنها لابد أن تدل على صفة. فالدهر إيش الدهر؟ ليس فيه صفة، إذن ليس هو اسم، أو ليس هو اسما لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه اسم جامد لا يدل على صفة. طيب، يشكل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. هذا موضع الإشكال. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. فاستدل بهذا الحديث جماعة من الصوفية، وكذلك هو قول نعيم بن حماد أن من أسماء الله عز وجل الدهر، وهذا قول مرجوح. إذن هناك جماعة من الصوفية ومعهم نعيم بن حماد قال إن الدهر من أسماء الله عز وجل، واستدلوا بهذا الحديث: لا تسبوا الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والصواب هو ما عليه أكثر العلماء، وهو قول أبي عبيد، ونقله الشيخ ابن عثيمين وهو في الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 491، وفي السلسلة الصحيحة 531، أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. فكيف إذن نفهم هذا الحديث؟ لأنك إذا قلت بقول لابد أن تأتي بدليلك، ولابد أن ترد على المخالف، لابد. فكيف إذن تفهم هذا الحديث؟ فنقول: يفهم هذا الحديث من مناسبته. إذا عرفنا المناسبة عرفنا المعنى، كأسباب النزول. أحيانا تكون آية صعبة على الإنسان أن يفهمها، فإذا رجع إلى أسباب النزول اتضح له معناها. فما مناسبة هذا الحديث؟ مناسبة هذا الحديث أن الكفار كانوا إذا أصابتهم نوازل وشدة نسبوها إلى الدهر، فيقولون يا خيبة الدهر الذي فعل كذا وكذا، فسبوا إيش؟ فسبوا الدهر، وهم يزعمون أنه هو الإيش؟ هو الفاعل، مع أن الفاعل في الحقيقة هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. فهم لما سبوا الدهر هم في الحقيقة سبوا من؟ سبوا الله تبارك وتعالى. فقال لا تسب الدهر، أو يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، كأن الله عز وجل يقول الدهر الذي تسبونه ليس له شيء من هذه الأفعال، وإنما هذه الأفعال أنا الذي أفعلها، فإذا سببتم الدهر فكأنكم سببتموني. هذا معنى الحديث، ويدل على هذا الفهم بقية الحديث وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أنا الذي أتصرف في هذه الحوادث، فإذا حصل خير أو شر فأنا الذي أقلبه وأنا الذي أتصرف فيه، وليس للدهر في ذلك فعل، وليس للدهر في ذلك فعل. فإذا سببتم الدهر في زعمكم على أنه الفاعل فكأنكم سببتموني، هذا معنى الحديث. وهناك رواية أخرى للحديث أيضا تبين هذا المعنى، قال أنا الدهر، أو لا تسب الدهر، فإن الله عز وجل قال أنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك، وآتي بملوك بعد ملوك. فالمتصرف في الكون هو الله تبارك وتعالى، وليس للدهر في ذلك دخل ولا فعل. نعم نعم، الفتاوى المجلد الثاني صفحة 491، والسلسلة الصحيحة برقم 531. طيب، المبحث الذي بعد ذلك الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل، مو مشكلة خير. الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل، وهو في نفس هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن أنت الآن عرفت تفسير آية ولله الأسماء الحسنى، عرفت معنى الحسنى، وهي إيش يا أخي؟ ما معنى الحسنى؟ الكاملة التي لا نقص فيها، فادعوه بها، ما معناها يا أبا حميد؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. بقية الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فتقول الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل صنوف، الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل صنوف. وما معنى الإلحاد؟ الإلحاد هو التحريف والميل بها عما أراد الله تبارك وتعالى، هذا معنى الإلحاد، وهو من اللحد، لأن الميت عندما ينزل في قبره هكذا، ثم أو عندما يحفر اللحد هكذا رأسا، ثم يمال به إلى جهة الإيش؟ القبلة، فهذا الميل يسمى إيش؟ إلحاد، إلحاد في القبر. فاستعير هذا المعنى المادي في هذا المعنى، وذروا الذين يلحدون أي ينحرفون بأسماء الله عز وجل عما أراد الله عز وجل. هؤلاء صنوف، منهم أهل التعطيل، من يعطل أسماء الله عز وجل وصفاته ولا يصف الله عز وجل بشيء. قلنا لهم لماذا لا تصفون الله عز وجل بصفات؟ قالوا لو وصفناه بصفات لجعلناه كالمخلوقات، لأن الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، هكذا زعموا. قالوا لو قلنا أن الله سميع وبصير إذن جعلناه مثل المخلوقات، فشبهنا الله بخلقه، هكذا يعني أوحت إليهم شياطينهم وعقولهم، فهم يحسبون أنهم ينزهون الله عز وجل عما يشبه المخلوقين بنفي الصفات. قالوا إذن ننفي الصفات، لا نصف الله عز وجل بشيء. هؤلاء هم أهل التعطيل، وأهل التعطيل هم الجهمية. نحن سميناهم أهل التعطيل المعطلة، المعطلة لأنهم عطلوا الصفات، نفوا الصفات. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. الشيخ ابن عثيمين يقول يعني أهل البدع على درجات، فآخر أهل البدع هم هؤلاء الجهمية الذين كانت بدعتهم تتعلق بالله عز وجل. يقول الخوارج أول ما خرجوا كانت بدعتهم تتعلق بالمسلمين، إنها أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. وبعد الخوارج جاء القدرية، وبعد القدرية جاء المرجئة، وبعد المرجئة جاء هؤلاء الجهمية المعطلة. قال بدعة هؤلاء وصلت إلى 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 الخالق، قالوا ننفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان. إذن هذا هو الصنف الأول، نفوا الصفات، قالوا سميع بلا سمع وهكذا. طيب صنف آخر من الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل هم المشبهة، عكس هؤلاء المشبهة، يشبهون الله عز وجل بخلقه، يقولون له سمع كسمعنا، يقول له أذن، له عين كعيننا، يد كأيدينا، وهكذا. هؤلاء يشبهون، ويسمون أيضا المجسمة، المجسمة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ليس كمثله شيء، لأنه مكذب للقرآن. أبو حنيفة. طيب، ومن هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه وصفاته المشركون من النصارى وغيرهم، المشركون من النصارى وغيرهم، هؤلاء يلحدون في أسمائه وصفاته ويصفون الله عز وجل بأنه الله، ليس إلها من دون الله تبارك وتعالى، وهم على طوائف مختلفة، اليعقوبية والنسطورية وغيرهم، طوائف مختلفة، منهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول ابن الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة، وهكذا. وصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين. وسوف نبين الآن أن هذا الاختلاف فيما بينهم، وكذلك هم مختلفون عن أهل الحق. ولا يزالون مختلفين، أي مختلفين عن أهل الحق، أهل الحق في جانب وهم في جانب، وكذلك هم مختلفون فيما بينهم لأنهم شيع وفرق وأحزاب. هذا معنى ولا يزالون مختلفين، مختلفين أي مختلفين عن منهج أهل الحق، أهل الحق في طريق وهم في طريق، فهذا اختلاف. اختلاف آخر، اختلاف داخلي فيما بينهم، تجد من يقول كذا ومن يقول كذا، وكل طائفة تكفر الطائفة الأخرى. ومن هؤلاء كذلك الفلاسفة الذين يقولون هو العقل الفياض، ويقولون هو العلة الفاعلة، فكل هذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، لأنهم سموا الله تبارك وتعالى بأسماء ما دل عليها يعني دليل، ما دل عليها دليل. ومن الإلحاد أيضا في أسماء الله تبارك وتعالى أن يشتق للمخلوق اسم من أسمائه، أن يشتق للمخلوق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، كما سمى الكفار آلهتهم بالإيش؟ اللات، هذا من الله، اشتقوا اسم اللات من اسم الله، والعزة من الإيش؟ من العزيز، والعزة من العزيز. المبحث الذي بعد ذلك مذهب أهل الحق في إثبات الأسماء والصفات، وهو أنهم يثبتون الأسماء والصفات بلا تمثيل ولا تكييف، بلا تمثيل ولا تكييف. اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء للمخلوقين، أسماء للمخلوقين للأصنام يعني. إثبات بلا إيش؟ بلا تمثيل ولا تكييف. وهناك فرق دقيق بين التمثيل والتكييف. التكييف أن تقول صفة الله عز وجل لها كيفية كذا، وإن لم يكن لها مماثل تقول ينزل الله تبارك وتعالى بكيفية كذا وكذا، هذا تكييف. وإن لم تقل ينزل الله تبارك وتعالى مثل فلان فهذا تكييف، وإن لم يكن هناك إيش؟ مماثل. وأما التمثيل فهو أن تقول ينزل الله تبارك وتعالى مثل كذا، يعني مثل المخلوق كذا، فهذا هو التمثيل. فإذا الكيفية قد يكون هناك كيفية ولا مماثل، ولا مماثل. التكييف أن تقول ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا بكيفية كذا. التمثيل أن تقول ينزل مثل كذا، مثل فلان، مثل المخلوق الفلان، فهذا هو الفرق بين التكييف والتمثيل. فأنت لا تكيف ولا تمثل، إثبات بلا تكييف وبلا تمثيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، إثبات الصفات يأتي يعني على طرق. فتثبت الصفة بذكر الاسم، أو بذكر الصفة، أو بذكر الفعل. الصفة تثبت إما بذكر الاسم، أو بذكر الصفة، أو بذكر الفعل. وبالمثال يتضح المقال. فمثلا صفة الرحمة تثبت بذكر الاسم، فإذا ذكرت الرحمن الرحيم فأنت أثبتت الإيش؟ الرحمة، لكن عن طريق إيش؟ ذكر الاسم. طيب، وإذا قلت وربك الغني ذو الرحمة، فأنت أثبتت الصفة بذكر الإيش؟ بذكر الصفة. أو بذكر الفعل، تذكر أن الله عز وجل يفعل كذا، يرحم كذا، كما قال تعالى ويرحم من يشاء، يرحم هذا فعل، ويرحم من يشاء، يعذب من يشاء، ويرحم من يشاء، فهذا فعل، فعل لله تبارك وتعالى أنه يرحم من يشاء، فأنت أثبتت الصفة بذكر الإيش؟ بذكر الفعل. فإذا تثبت الصفات إما بذكر الاسم، وإما بذكر الصفة، وإما بذكر الفعل. طيب، الذي بعد ذلك، هناك في القرآن مواضع ذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، وكما ذكرت لها قبل ذلك يجب عليك أن تتأمل السياق الذي فيه ذكر الرحمن الرحيم أو ما أنت بصدده. أنت مثلا تتكلم تريد أن تتأمل في الآيات التي فيها ذكر العرش، فلابد أن تتأمل ذكر العرش مثلا في 21 موضع، فلابد أن تربط ذلك بالسياق حتى تستفيد علما نافعا. فكذلك اسم الرحمن ذكر في عدة مواضع، مثلا في سورة البقرة وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا تأملت في هذه الآية فما عساك أن تستنبط يا بدر؟ قل وليس هذا من القول على الله بغير علم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ها نستفيد أن رحمة الله تبارك وتعالى من أهم وسائل جلبها هو إيش؟ هو إيش؟ التوحيد لله تبارك وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فلا تصل رحمته إلا لأهل توحيده. هذا مثلا من ضمن المعاني التي تستنبط من هذا السياق. طيب سياق آخر في سورة فصلت، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. فنعرف أن إنزال القرآن وكذلك بقية الكتب السماوية هي من أهم الرحمة، لأن بهذا الوحي حياة الإيش؟ حياة القلوب، كما أن الأبدان تحيا بإنزال الإيش؟ بإنزال المطر. فأنزل الله تبارك وتعالى المطر وسماه رحمة، وسماه رحمة لأنه به ترحم الأبدان وتحيا الأبدان، وكذلك الوحي سماه رحمة، سماه رحمة. طيب آية أخرى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أيضا تتأمل في هذا السياق، في سورة مريم ذكر اسم الرحمن 16 مرة، في سورة مريم ذكر اسم الرحمن 16 مرة، وهناك سورة كاملة سميت بسورة الإيش؟ بسورة الرحمن. فكل هذا ينبغي عليك أن تتأمله وتعلم أن هذه الصفة صفة عظيمة لله تبارك وتعالى. وهارون عليه السلام لما حاد بنو إسرائيل وعبدوا العجل فماذا قال لهم؟ وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فأنبياء الله تبارك وتعالى يعرفون أسماءه وصفاته. طيب المشركون كانوا يعرفون اسم الرحمن، وهذا مر علينا في الدرس الماضي. طيب المبحث الذي بعد ذلك أن تعلم أن الرحمة رحمتان، الرحمة رحمتان، رحمة هي صفة لله عز وجل، رحمة هي صفة لله عز وجل. تقول رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ها وإذا أضيفت الرحمة إلى الله عز وجل فهذه صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل إيش؟ غير مخلوقة. صفات الله عز وجل غير مخلوقة. إذن الصفات التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى غير مخلوقة، فهذا هو النوع الأول من الرحمة، وهي الرحمة المضافة إلى الله تبارك وتعالى، هذه غير مخلوقة، كقوله تعالى ورحمتي، هذه رحمة مضافة إلى الله، لأنه قال ورحمتي مضافة إلى ياء المتكلم، والمتكلم هو الله عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء. إن رحمة الله، هذا أيضا مضافة إلى الله. فالرحمة المضافة إلى الله عز وجل صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، هذا هو النوع الأول. طيب هناك رحمة أخرى، رحمة مخلوقة، هناك رحمة أخرى، رحمة مخلوقة، وهي الواردة في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء. هذه رحمة مخلوقة. جعل الله الرحمة أي التي في الأرض، الرحمة الغير مخلوقة الغير مضافة إلى الله عز وجل، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الفرس عندما ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هذا جزء من 100 جزء من الرحمة التي خلقها الله عز وجل في الأرض. فإذا الرحمة المخلوقة عبارة عن كم جزء؟ 100 جزء، جزء واحد الذي يتراحم به الخلق الآن في الدنيا، ترحم الأم ابنها والفرس يعني ولدها وهكذا. فهذه الرحمة التي بين المخلوقات هي جزء من 100 جزء من رحمة الله المخلوقة التي خلقها. طيب، ومما يدل على أن هذه الرحمة هي النوع الثاني وهي المخلوقة حديث أبي هريرة خلق الله 100 رحمة، واضح جدا، خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنده 100 إلا واحدة، وخبأ عنده 100 إلا واحدة. عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا أيضا إن لله 100 رحمة قسم رحمة واحدة بين أهل الدنيا وسعتهم إلى آجالهم، وأخر 99 رحمة لأوليائه، لأنها يوم القيامة، وأخر 99 رحمة لأوليائه، وإن الله قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الدنيا إلى 99 فيكملها 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة. فإذن يوم القيامة يقبض الله عز وجل هذا الجزء من الرحمة الذي كان في الدنيا إلى 99 فتكتمل 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أوليائه المرحومين بهذه الرحمة. وأما الكفار فلا رحمة لهم في الآخرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، أولئك يئسوا من رحمتي، لأنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها أبدا ولا يرحمهم الله تبارك وتعالى. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثوا، قال إنكم ماكثوا، فلا تنالهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا التقسيم للرحمة المضافة إلى الله غير المخلوقة والرحمة التي خلقها الله يعني جاء في كلام الإمامين الكبيرين شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم. قال ابن القيم في تفسير سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، هذا التبارك مضاف إلى من؟ تبارك الذي نزل الفرقان، هذا مضاف إلى من؟ إلى الله عز وجل، فهذا غير مخلوق. طيب لما قال الله عز وجل عن الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، ولما قال عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا، فهذه بركة في الإيش؟ في المخلوقين، فهي مخلوقة. إذن تبارك الذي بيده الملك هذه مضافة إلى الله فهي غير مخلوقة، وجعلني مباركا وبارك فيها الذي باركنا حوله فهذه بركة مضافة إلى المخلوقين فهي مخلوقة. تفضل. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في ذلك ويحسن بك أن تكتبها، قاعدة تريحك من هذا. قال فإن الله إذا خلق صفة من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك المحل، فإن الله إذا خلق صفة من الصفات سواء كانت رحمة أو بركة أو غير ذلك فإن الله إذا خلق صفة من الصفات في محل، بارك في عيسى، بارك في محمد عليه السلام، بارك في أرض الشام، فهذه كلها محل، محل مخلوق. فإن الله إذا خلق صفة من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك المحل، يعني صفة للمخلوق، ولم تكن صفة لرب العالمين، ولم تكن صفة لرب العالمين. قال: وإنما يتصف الرب تعالى بما يقوم به من الصفات، وإنما يتصف الرب بما يقوم به من الصفات لا بما يخلقه في غيره من المخلوقات. وإنما يتصف الرب بما يقوم به من الصفات لا بما يخلقه في غيره من المخلوقات. فإذا خلق الله عز وجل الرحمة وجعلها في الأرض، فهذه رحمة مخلوقة لا تضاف إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الرب يتصف بما يقوم به من الصفات لا بما يخلقه في غيره من المخلوقات، لا بما يخلقه في غيره من المخلوقات. حديث آخر يدل على أن لله عز وجل رحمة مخلوقة: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، الجزء الواحد كما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة، أكملها بهذه الرحمة. وهذا يدلك على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، سواء الرحمة التي هي صفة له أو الرحمة التي خلقها في عباده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، ما قنط من جنته أحد. وكذلك مما يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. دوما رحمة الله تبارك وتعالى تغلب غضبه. فإذا وجد في الناس كفر ومعاص وأراد الله تبارك وتعالى أن ينتقم منهم، فإن الرحمة تغلب الغضب، فإن الرحمة تغلب الغضب، إن رحمتي تغلب غضبي، وفي حديث: سبقت رحمتي غضبي. طيب، مبحث آخر من رحمات الله تبارك وتعالى علينا، من رحمات الله تبارك وتعالى علينا، من أعظم رحمة الله بنا عباد الله أن بعث فينا رسولا وأنزل عليه كتابا فيه الطريق إلى رحمته. إذن أرسل إلينا رسولا وسماه إيش؟ رحمة. وبكتاب وجعله إيش؟ رحمة. ليدلنا على جنته وسماها إيش؟ رحمة. أما الرسول فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فسمى رسوله إيش؟ رحمة. وأما الكتاب فأيضا جعله رحمة، جعله أيضا رحمة، كما قال تعالى: في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فسمى كتابه رحمة ليدلنا على رحمته، وهي جنته سبحانه وتعالى. والدليل على أن الجنة هي رحمة الله تبارك وتعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف لما اختصمت الجنة والنار، فقالت: الجنة في المتكبرون وكذا وكذا النار قالت في المتكبرون، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال النبي صلى الله عليه، فقال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فسماها ربنا تبارك وتعالى رحمة. فهذا من أفضل رحمة الله تبارك وتعالى علينا، أن أرسل إلينا رسولا هو رحمة، بكتاب هو رحمة، ليدلنا على رحمته سبحانه وتعالى. وذلك أن تمتع الإنسان في هذه الدنيا موقوت بمدة معينة، وأما إذا كان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام فقد اتبع الطريق إلى رحمة الله تبارك وتعالى الأبدية التي يخلد فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فكل خالد في الذي هو فيه. ولذلك تأمل يعني هذه المرأة الحكيمة الذكية أم أيمن رضي الله عنها، أم أيمن رضي الله عنها لما زارها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فوجداها تبكي، فكلمها في ذلك وقال لها لم تعلمي أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أم أيمن إنما أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، إنما أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. رحمة الله تبارك وتعالى، رحمة الله تبارك وتعالى في القرآن الذي هو رحمة للمؤمنين. طيب، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أيضا ما غذانا به من النعم، هذه النعم التي نأكلها ونتمتع بها ونستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه النعم سوف يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. وقد وقفت على حديث في صحيح مسلم، وهو حديث يعني ينبغي أن نعلم ما فيه وأن نتأمله، حيث يذكر الرب سبحانه وتعالى عبده بنعمه التي أنعم بها عليه، ومع ذلك هو يحيد عن طريق الله تبارك وتعالى. فروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة برقم 2968 قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة؟ كما أنكم ترون الشمس في الظهيرة وكلكم يراها، فكذلك سترون ربكم يوم القيامة. قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني ما في مضارة، ما في زحام، لو اجتمع أهل الأرض كلهم وكل واحد منهم نظر إلى الشمس أو نظر إلى القمر ما يحصل زحام، لأن الشمس عالية جدا والقمر عالي جدا، وإنما الزحام يكون إذا كان الناس اجتمعوا على رؤية شيء على الأرض مثلهم. فالله عز وجل في أعلى عليين، فكما أن الناس لا يضارون يعني لا يتسبب لهم ضرر من زحام وغيره في رؤية الشمس والقمر، فكذلك لا يضارون في رؤية الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيلقى العبد، أي يلقى الرب العبد، فيقول أي فل، يقول أي فل، أي فل يعني يا فلان، ففل هذه يسميها العلماء ترخيم من فلان. فلان يعني حذف، الترخيم هو حذف آخر الإيش، حذف آخر الكلمة. فاطمة مثلا تقول يا فاطم، يا فاطم، بدل أن تقول يا فاطمة تقول يا فاطم، هذا يسمى إيش؟ ترخيم. فيقول الرب أي فل، يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك، أسودك يعني أجعلك إيش؟ سيدا. ولذلك يستدل بهذا على ضعف هذا الحديث الذي يقولون فيه لا تسيدوني في الصلاة، لا تسيدوني في الصلاة، هذا لا أصل له. ولو كان، ومما يدل على أن لا أصل له أنه خطأ من ناحية اللغة، لأن لو كان الأمر كذلك لكان يقال إيش؟ لا تسودوني، لا تسودوني في الصلاة من السيادة. ألم أكرمك وأسودك يعني أجعلك سيدا، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، ترأس وتربع يعني تكون سيدا مطاعا وتعيش في راحة. فهذه أسئلة، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، تربع يعني تعيش في راحة وفي نعيم. فيقول بلى، فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي، أتظن أنك سوف تلقاني، طبعا هذا في الكافر. فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني، فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقيا، فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن، فيقول ها هنا إذن، يقول أنا صليت وصمت وكذا. فيقول له اصبر، يقول له الرب تبارك وتعالى ها هنا إذن اصبر حتى نشوف هذا الكلام الذي تقوله، تقوله. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، الآن نبعث شاهدنا عليك. فالأولان اعترفوا أنهم لن يلقوا الله تبارك وتعالى، كانوا كفارا. وأما هذا يقول، يقول آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، هذا في الظاهر، ولكنه كان غير ذلك. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه، فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه، وذلك الذي يسخط الله عليه. اليوم تشهد عليهم أنفسهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون. الشاهد من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى ذكر يعني هؤلاء بنعمه عليهم، ومع ذلك لم يراعوا ولم يشكروا هذه النعمة بأن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وبأن يتبعوا طريق الرسل. ومن رحمة الله تبارك وتعالى حفظه لأوليائهم، الله عز وجل يحفظ أولياءه في الدنيا والآخرة، ومن ذلك حفظه جل وعلا لأهل الكهف ورحمته بهم، حيث قالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة، فاستجاب الله عز وجل لهم فقال لهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه يرحم أولياءه ويحفظهم وينزل عليهم رحمته. ومن رحمته سبحانه وتعالى رعايته لمن لا كاسب له، رعايته لمن لا كاسب له. أحيانا تكون أسرة ويموت كاسبهم ومع ذلك يطعمون ويشربون مثل الناس بل ربما أحسن، كيف هذا؟ من رحمة الله تبارك وتعالى ومن رعاية الله تبارك وتعالى. وخير طريق للتأمين على الأولاد هو تقوى الله تبارك وتعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ما هو سبيل التأمين والضمان؟ فليتقوا الله، فليتقوا الله. فإذا كان العبد لله تبارك وتعالى تقيا طائعا فإن الله عز وجل يحفظ أولاده بهذه التقوى لله تبارك وتعالى. ويدل على ذلك أيضا ما جاء أيضا في سورة الكهف لما جاء الخضر عليه السلام وهو نبي من الأنبياء وجاء إلى هذا الجدار وأقامه ثم بين لموسى عليه السلام بعد ذلك قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يرعى من لا كاسب لهم ويحفظهم. ومن رحمته سبحانه وتعالى رحمته بعبده زكريا، رحمته بعبده زكريا كما في أول سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني في هذه السورة في بدايتها ذكر لرحمة الله عز وجل لعبده زكريا، حيث وهب له يحيى وأصلح له زوجة ورزقه الله الولد على هذه الحالة الميؤوس منها في مقاييس البشر، في مقاييس البشر. رجل بلغ من الكبر عتيا وكانت امرأته عاقر ومع ذلك رزقه الله عز وجل الولد على كبر السن، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل إنزاله لهذا المطر الذي تحيا به البلاد ويخرج به النبات الذي يقتات به الناس، وسماه الله تبارك وتعالى رحمة، سمى الله تبارك وتعالى المطر رحمة. ويمنع الناس هذا المطر وهذه الرحمة إذا توغلوا في معصية الله تبارك وتعالى، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. فإذا كان بني آدم الذين منحهم الله تبارك وتعالى العقل الذي ينبغي أن يفكروا به في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى تنكبوا طريق الحق وتركوا طاعة الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لولا هذه البهائم لمنع الله عز وجل عنهم القطر. وإذا منع القطر من السماء سنة وسنتين وثلاث وهكذا كيف تنبت الأرض، كيف تنبت الأرض نباتها وتخرج ثمارها؟ ففي الحقيقة إنزال المطر من رحمة الله تبارك وتعالى. وكان أبو هريرة إذا أمطروا يقول مطرنا بنوء الفتح، لا يجوز لإنسان مسلم أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا ما يجوز، لأن هذا إنما هو بفضل الله وبرحمته، كما قال عليه الصلاة والسلام إثر مطر في صلاة الصبح أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن أصبح قائلا مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومن أصبح قائلا مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب. فكان أبو هريرة إذا نزل مطر يقول مطرنا بنوء الفتح. ما هو نوء الفتح؟ هو الذي في قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن رحمة الله تبارك وتعالى هذه الطير التي تطير في السماء، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ هذا معنى صافات، صافات يعني تصف أجنحتها وتقبض، صافات ويقبضن. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. تأمل، قال ما يمسكهن إلا الرحمن، ما كان يمكن أن يقول ما يمسكهن إلا الله، فلماذا جاء بهذا الاسم؟ لابد أن يكون لذلك مناسبة. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الطير وحملها في هذا الهواء، كما أن الله تبارك وتعالى يحمل هذه السفن الكبيرة جدا التي كالبلد وتمشي على وجه الماء، وتمشي على وجه الماء، كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، ومن آياته الجوار في البحر التي تجري في البحر هي السفن كالأعلام يعني كالجبال. إن يشأ الله تبارك وتعالى يسكن الريح فيضللنا، أي هذه الجوار، فيضللنا رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذه الطير التي تسبح في الهواء وهذه السفن التي تجري على الماء وهذه الطائرات التي تطير ويمسكها الله تبارك وتعالى، هذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى، هذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى. والحقيقة أنا أدعوك إلى أن تتأمل في سورة الملك، أن تتأمل فيها، فإن الله عز وجل يذكر فيها دلائل ومسائل، يذكر فيها دلائل ثم مسائل. دلائل يعني يذكر لك أدلة ثم يطلب منك أشياء في هذه السورة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس والحديث عند الطبراني في الأوسط وعند الضياء في المختارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن 30 آية، سورة من القرآن 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. خاصمت عن صاحبها، من هو صاحبها؟ ليس صاحبها فقط هو الذي يرددها كما في طائفة اليهود، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة، ليس هذا، وإنما صاحبها هو الذي يفهم معناها ويعمل بمقتضاها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت في هذه الدنيا جيء بك من أجل الاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تأمل هذا الاقتران الذي ذكرناه في أول الدرس، وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا. يخبرنا الله تبارك وتعالى بهذه الدلائل من أجل ماذا؟ من أجل أن ننقاد له سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأن نخلص العبادة له سبحانه وتعالى. فإذن إذا تأملت هذه الصورة وعرفت ما فيها وقرأتها حق القراءة تأتي وتجادل عن صاحبها كما قال عليه الصلاة والسلام خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. هذه بعض المواضع التي يعني فيها رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. ويبقى يعني بعض الإشكالات، يعني إذا كانت رحمة الله تبارك وتعالى بهذه المثابة ما هذا الذي يحصل في الكون مثلا من الزلازل ومن البراكين وما يصاب به الأطفال، طفل يحترق وطفل آخر يموت، فكيف ذلك؟ سوف نعرف أن هذه الأحداث أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى، ونكمل بعض المباحث المتعلقة بالرحمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.